لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ؟ وبلده هاجر الى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو الى التوحيد. وربك فكبر عظيم بالتوحيد، وثيابك فطهر طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم، أخذ على هذا 10 سنين دعوة التوحيد. طيب، أخ يقول: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو المشهور في الفرق بين الرسول والنبي، ولم يسلم من الانتقاد. هذا التعريف لم يسلم من الانتقاد. يقول شيخ الإسلام: لأن النبي هو المنبأ عن من الله، يعني أن الله عز وجل أوحى إليه ونبأه بشيء، والرسول هو الذي أرسله الله، يعني أرسله إلى غيره. هذا هو المشهور، وكما سمعت لم يسلم هذا التعريف من الانتقاد. لكن نبقى على هذا المشهور في هذا الكتاب، ولذلك يقولون: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي ماذا؟ خلفه نبي. نعم، سنتم. أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد. وما هو الدليل؟ ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وآية ثالثة: وما محمد إلا رسول. والآية الرابعة الأخيرة: وآمنوا بما نزل على محمد. 4 آيات فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه محمد. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. هذا أخذناه. هل معنى ذلك أنه ترك الدعوة إلى التوحيد؟ هل معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ترك الدعوة إلى التوحيد؟ قول المصنف أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ثم قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات. هل معنى ذلك أنه ترك الدعوة إلى التوحيد؟
لا.
من يجيب؟
لا، ليس معنى هذا، ولكنه كان يدعو إلى، لم يكن يدعو إلى الصلاة.
نعم، كان في 10 سنين يدعو إلى التوحيد مجردا، إلى التوحيد وإلى فضائل الأعمال، العفاف وصلة الرحم وكسر الأوثان والنهي عن عن الشرك، ولكن الفرائض الأخرى التي هي بقية أركان الإسلام فرضت عليه بعد العشر، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات على المشهور، على المشهور قبل الهجرة بثلاث سنوات فرضت عليه الصلاة، وبعدها لما هاجر إلى المدينة فرض عليه الصوم والزكاة، كانت قد فرض أصلها في مكة وبينت مقاديرها وممن تؤخذ وعلى من تصرف في المدينة، والصوم أيضا فرض في المدينة السنة الثانية، والحج أيضا فرض قبيل الوفاة النبوية، منهم من يقول في التاسعة ومنهم من يقول في العاشرة ومنهم من يقول في السابعة. الشاهد أنها فرضت بعد ماذا؟ أنها فرضت عليه، وما زال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يدعو إلى التوحيد ويبايع على التوحيد وعلى عدم الشرك بالله. قال جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد. الحديث، فهو كان يدعو الى التوحيد حتى قبل موته عليه الصلاه والسلام في سياق الموت وفي كذلك مرض الموت، وهو يحذر عن الشرك وعن اتباع طريقة اليهود والنصارى في الشرك بالله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى في مكة ثلاث سنين. وكيف كانوا يستمعون لهذه الصلوات؟ من كان يؤذن لهم في مكة؟ عندما هذا السؤال، من الذي كان يؤذن بمكة؟ عندما عبد الله بلاد الأذن من مكة أو من حضورة، ما كان هناك أذان، وإنما شبع الأذان في المدينة بعد ذلك. وكيف كانوا يستمعون؟ كانوا يتحينون الوقت ويستمعون في الحين الذي يتحينون فيه، وكانوا يصلون يعني فرادى للخوف، وإذا أمنوا شيئا اجتمعوا وهكذا. طيب، طيب، قال الأخ: هل الافتتان بهذه الدنيا يعتبر رجزا؟ أسأل الله ألا يجعل فتنتها إلى قلوبنا سبيل. الافتتان بهذه الدنيا هل هو رجز؟ والرجز فهجر، يعني هجر فتنة الدنيا. الرجز يشمل الآثام، الرجز يشمل الآثام جميعا، فهو عام من الأصنام، يشمل الآثام والمعاصي، كل هذه تهجر. وإذا كانت الدنيا، إذا كانت الدنيا التي هي فتنة، إذا كانت سبيلا إلى الخير ووسيلة إلى الخير، فهي صاحبها يكون ماجورا، صاحب هذا المال. وإذا كانت وسيلة إلى الطغيان أو إلى تضييع فرائض الله أو إلى التكبر على عباد الله أو إلى إضاعة حقوق الفقراء والمساكين أو إلى غير ذلك من الآثام، فهذه هي الفتنة، فهذه هي الفتنة العظيمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. درسنا اليوم حول الهجرة وما يتعلق بها. الهجرة من حيث اللغة لها معان، هذه المادة الهاء والجيم والراء من حيث اللغة، من حيث اللغة تأتي على معان. يقول ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي، وهذا إمام من أئمة المالكية، وهناك رجل آخر هو ابن عربي الصوفي، الذي هو بدون ألف واللام المنكر الذي هو يد عربي بدون ألف واللام هذا منكر منكر لفظا ومعنى هذا الصوفي الذي حكم عليه بالإلحاد والكفر. وأما ابن العربي بالألف واللام فهو فقيه مالكي عالم من علماء المسلمين، وهو إن كان يتأصل في بعض المسائل إلى مذهبه إلا أنه عالم من علماء المسلمين، له كتب نافعة من هذه الكتب أحكام القرآن. يقول ابن العربي المالكي بمعنى كلامه أنه نظر إلى معاني هذه الكلمة التي هي الهجرة، فألفاها تدور على معنى واحد وهو البعد عن الشيء. إذن معاني الهجرة في لغة العرب تدور على محور واحد، هذا المحور هو البعد عن الشيء. إذا قال الرجل أنت هجرت فلانا، ما معنى هجرته؟ ابتعدت عنه وعن خطابه وعن مجالسته. وكذلك إذا هجر الرجل القرية، والهجر والإعراب هو البعد عن الشيء. إذن هذه المعاني ترجع إلى هذا الأمر، البعد عن الشيء. وهذا البعد قد يكون بالبدن، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب. قد يكون هذا البعد وهذه المفارقة قد تكون بالبدن، وقد تكون باللسان، وقد تكون بالقلب. فربما تهجر إنسانا تكونان في بلد واحد وفي قرية واحدة وتصليان مثلا في مسجد واحد، ولكنك تهجره بلسانك، بمعنى أنك تفارقه بلسانك، لا تلقي عليه سلاما ولا كلاما. وهذا الهجر إذا كان لمصلحة دينية فإنه مشروع، وإذا كان لأمر دنيوي فإنه لا يجوز أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث. ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض اسم الهجرة، غلب بعد ذلك اسم الهجرة على الخروج من أرض إلى أرض أخرى، وهي المرادة في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله بقوله وبعدها أمر بالهجرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح الحديث إنما الأعمال بالنيات، قال والهجرة وقعت في الإسلام على وجهين، قال الهجرة يعني في الشرع ترك ما نهى الله عنه، الهجرة في الشرع ترك ما نهى الله عنه، هذا أصل أو هذا معنى الهجرة في الشرع. ثم قال وقد وقعت في الإسلام على وجهين، هذه الهجرة وقعت في الإسلام على وجهين، الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن بقطع النظر عن هذه الدار، يعني مع كلام الحافظ بقطع النظر عن هذه الدار هل هي دار الإسلام أو دار كفر، وإنما انتقال من دار خوف إلى دار أمن. قال كما في هجرتي الحبشة، الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة إلى الحبشة، الحبشة في ذلك الوقت كان أهلها نصارى فلم يكونوا مسلمين، فلم يكونوا مسلمين وكانت دار كفر، وكانت دار كفر. فإذا الانتقال حصل من دار كفر هي مكة في ذلك الوقت إلى دار كفر وهي الحبشة كذلك، هذا الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة، وكما في ابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، أول ما ابتدأت الهجرة من مكة إلى المدينة كان المسلمون يهاجرون من مكة وهي بلد كفر إلى المدينة وهي بلد كفر، وإنما كان فيها أفراد من المؤمنين فكانوا يهاجرون إلى أولئك الأفراد، ولم تكن المدينة دار إسلام. فهذا الوجه الأول الذي وقعت عليه الهجرة في الإسلام. الإسلام الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، إلى دار يأمنون فيها ويعبدون الله عز وجل فيها ويهربون بدينهم ويفرون به، وكذلك أيضا يوقعون من التعذيب والفتنة التي كانت تحصل لهم في دار الخوف. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. الثاني الوجه الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمدينة، لأنه في ذلك الوقت لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أعواه الأوس والخزرج وانتشر الإسلام وأعلنت الشرائع، أعلنت الشرائع الظاهرة من أذان وصلاة ونحو ذلك، فصارت المدينة دار الإسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها واستقر بها، وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. بعد أن استقر كان واجبا على كل مسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل نصرته، من استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، وقولهم في هذا الوجه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وكما قال الشيخ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ما هو ضابط دار الكفر أو بلد الشرك؟ ما هو ضابطه دار الكفر ودار الشرك؟ دار الكفر هو الذي تقام فيه شعائر الكفر، دار الكفر ضابطه هو الذي تقام فيه شعائر الكفر، ولا تقام فيه شعائر الإسلام، ولا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام شامل، ولا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام شامل. قال الشيخ ابن عثيمين: وإنما قلنا على وجه عام شامل لأن بعض بلاد الكفر الأقليات المسلمة قد تقيم فيه بعض عباداتها، ولكن على وجه محصور، على وجه محصور. فإذا ضابط دار الكفر هو الذي لا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام شامل، والمراد بشعائر الإسلام أي الظاهرة كالأذان والصلاة وصلاة العيد وما أشبه ذلك من الشعائر الظاهرة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال والأعياد والجمعة. طيب، إذا هذا ضابط دار الكفر، وبلد الإسلام ضابطه هو الذي تقام فيه، البلد الذي يقام فيه شعائر، تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام وشامل، لأن بعض العلماء ذكر ضابطا لدار الكفر ودار الإسلام، وهذا الضابط ليس ضابطا صحيحا، فبعضهم يقول النظر في دار الكفر ودار الإسلام يكون باعتبار الوالي، فإذا كان الوالي مسلما كانت دار كفر دار إسلام، وإذا كان كافرا كانت دار كفر والعياذ بالله، ولكن هذا القول ليس بصواب، وإنما الصواب هو النظر إلى شعائر الدين، فما كانت الشعائر فيه ظاهرة كما سمعت فهو دار الإسلام، وما كانت الشعائر فيه غير ظاهرة أو فيه ماذا بارك الله فيك على وجه محصور فإنها لا تكون دار الإسلام. وكذلك أيضا بعض العلماء ردوا على من قال إن ضابط دار الكفر هي البلد التي لا تستطيع فيها أن تعبد الله، وهذا الضابط أيضا ليس بصحيح، لأن بلاد الكفر الآن مثلا في أوروبا أصحابها يستطيعون الصلاة ويستطيعون الذكر ويستطيعون كذلك الصوم إلى غير ذلك، فيستطيعون العبادة، لكن وإن كانت على وجه من على شيء من ماذا المضايقة أو على شيء كذلك أيضا من الأمور التي تحصل لهم، ولكنهم يستطيعون أن يعبدوا الله، لكنهم لا يستطيعوا أن يقيموا هذه الشعائر وأن تكون ظاهرة فبعض بلاد أوروبا مثلا يمنع فيها، أو أكثر البلاد يمنع فيها الأذان أن يخرج إلى خارج المسجد. وفي بعضها وهي سويسرا حصل أنهم وقع عندهم استفتاء على منع المآذن، هذه الميذنة التي مآذن المساجد والمنارات التي هي في أصلها ليست من السنة، لكن منعوها، قالوا لأنها ترمز إلى التشدد وترمز إلى التطرف والإرهاب. وكذلك أيضا يحصل هناك يعني أشياء كثيرة وكثيرة كما سيأتي التنبيه عليها في أضرار البقاء في بلاد الكفار. والهجرة يا إخواني في الله على قسمين. النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال مبينا ذلك: الهجرة خصلتان، الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، الهجرة خصلتان إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. رواه أحمد من حديث معاوية وابن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص. والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، أن تهاجر إلى الله ورسوله. رواه أحمد في حديث طويل من حديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، صححه الألباني في الإرواء 1208. وكذلك حديث فضالة ابن عبيد في الصحيح المسند، حديث فضالة ابن عبيد في الصحيح المسند يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حديث فضالة وهو في الصحيح المسند، والحديث عند ابن ماجه والبزار، عند ابن ماجه والبزار. إذا الهجرة على قسمين: هجر الخطايا والذنوب، وهذه واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبقاية النفس من النار هي بالبعد عن ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنها عنه رسوله، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الشاهد أن هذه الهجرة واجبة على كل مسلم، هجر الخطايا والذنوب. والهجرة الثانية التي هي أن تهاجر إلى الله ورسوله هي التي عناها الشيخ رحمه الله تعالى في قوله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما هو حكم هذه الهجرة؟ المحققون من العلماء ونقل ذلك إجماعا على أن هذه الهجرة التي هي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الله كما تقدم ذلك دار الكفر أنها واجبة عليه. والهجرة عظيمة وشديدة، الهجرة عظيمة وشديدة، هي شديدة على النفس وهي كذلك أيضا عظيمة في الأجر، وهي عظيمة في الأجر، وهي سنة الأنبياء والمرسلين والصالحين. حصل منهم من هاجروا وفارقوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأهاليهم، وكذلك أيضا ما كانوا يألفونه من جو ومن كذلك نعيم وإلى غير ذلك، هاجروا وتركوا ذلك لله عز وجل، فجعل الله عز وجل لهم في ذلك الفرج والمخرج. كما قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طيب، مراغما يعني إبرارا بالكافرين وإرغاما لهم، يجد في الأرض مرارا من كثير المسعة، شيء يرغب به الكافرين ويؤذيهم ويضرهم، وكذلك أيضا يتأذون منه. وهذا الذي حصل، فإن الصحابة لما هاجروا من مكة واجتمعوا إلى المدينة وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا بذلك مراغما لأعدائهم وسعة، يعني رزق حسن. قال طيب، والبقاء في بلاد الكفار له أضرار كثيرة في الدين وأضرار كثيرة كذلك أيضا في المال وفي الأعراض والأنساب وفي العقول وفي البيع والشراء إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، فمنها الإخلال بجانب البراء من الكافرين، ومنها التشبه بهم وضعف الغيرة على الدين الحق، وكذلك التجرع على المعاصي والتحاكم من الكفار وأنه قد يموت فيها، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يموت بين ظهراني الكفار، ففيها تهديدات شديدة هذه الأمور، ومخالفة أدلة وجوب الهجرة، تكثير سواد الكفار ومداهنتهم ومشاهدة المنكرات صباح مساء، وكذلك أيضا اللغة العربية يزهدون فيها وتضعف عندهم، إذا كانت ضعيفة عند العرب الذين هم أهلها فمن باب أولى هناك عند العجم، وكذلك أضرار في النسب والعرض، اختلاط والاعتداء على حريات المسلمين وأنسابهم، لا غير ذلك من الأمور، تضييع الذرية، وأكل المال الحرام إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الشاهد أنها كثيرة أضرار في ذلك، وقد ألف في ذلك ألف فيها العلماء، ومن ذلك كتاب للشيخ أبي عمرو الحجوري الذي قام بنظمه بالإضافة إلى نظم فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب أخونا رياض العدني رحمه الله تعالى، وهو الآن يعني تحت الطبع هذا الكتاب. طيب، إذن الهجرة عظيمة الأجر وهي شديدة على النفس، فيحتاج الإنسان إلى أن ماذا يستعين بالله عز وجل ويعقد النية على ذلك، والله عز وجل لا يضيعه، الله عز وجل لا يضيعه ولا يضيع أجر من أحسن عملا. قال والهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، نعم فريضة على هذه الأمة. طيب، إذا قال قائل لقول النبي عليه الصلاة والسلام أولا فريضة على هذه الأمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. وإذا قال قائل كيف الجمع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، كيف الجمع بين هذا لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل؟ الحديث من حديث ابن السعدي عند الإمام أحمد لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، هذا الحديث الصحيح مع حديث لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، فالحديث هذا الأخير بمعنى أنه ما فيه هجرة بعد فتح مكة، والحديث الأول أن الهجرة لا تنقطع حتى ما دام العدو يقاتل حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مشرق من مغربها. والجواب عن ذلك أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لماذا؟ لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام، وإنما الهجرة تكون من دار الخوف أو تكون من دار الكفر، ومكة صارت آمنة وصارت دار إسلام، هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني أن معنى لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة أفضل من الهجرة التي كانت قبل الفتح، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم، لا يستوي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل ما عدا الله الحسنى. فمعناها أن الهجرة التي كانت قبل الفتح أعظم من الهجرة التي كانت بعد ذلك. ولكن المعنى الأول أو التوجيه الأول هو الأشهر عند أهل العلم. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، يعني من مكة لأنها صارت دار إسلام، وإنما كانت الهجرة قبل ذلك لأن البلاد التي كانت حول مكة وحول المدينة كانت بلاد كفر. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية فيها دليل على ما ذكره الشيخ: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ما هو سبب ظلمهم لأنفسهم؟ مذكور في هذه الآية. قال: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني على أي شيء كنتم؟ لماذا لم تهاجروا إلى المسلمين وإلى ماذا؟ إلى المدينة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلم يقبل منهم هذا العذر، هذا العذر أنهم كانوا مستضعفين في الأرض، لأنهم كانوا يستطيعون الهجرة، وإنما المستضعف في الأرض الذي لا يستطيع الهجرة هو الذي عسى الله أن يعفو عنه. أما المستضعف الذي يستطيع الهجرة فإن عذره غير مقبول، فإن عذره غير مقبول. فأولئك، ولذلك قال الله عز وجل متوعدا هؤلاء أو هذا الصنف من المستضعفين الذين كانوا قادرين: فأولئك عسى الله أن يعفو، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني هذا تهديد لهم، وهذا دليل على أن ترك الهجرة أمر عظيم لمن استطاع إليه. قال الله عز وجل: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون. وماذا بارك الله فيكم؟ إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني إذا ضاقت عليكم أرض فاعبدوني في أرض أخرى فإن أرضي واسعة. وسبب نزول الآية الأولى ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس، أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بسبب عدم الهجرة. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، يعني أنهم ليسوا بمرتكبين لناقض من نواقض الإسلام بعدم الهجرة، ولكنهم مرتكبين لمعصية كبيرة. قال: والدليل، قال: ناداهم الله باسم الإيمان، وتقدم الحديث الذي سمعته. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. قال: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا جاء من حديث من سمعت معاوية عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص عن عند الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني في الأرواح، وجاء أيضا عن غيرهم، وجاء عن غيرهم. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة لا، الله عز وجل يقبل توبة من تاب إليه، يقبل توبة من تاب إليه، ويحب التوابين ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه توبة نصوحا. وهذه التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. فما هي الأحوال التي لا تقبل فيها التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، وكذلك إذا غرغر الإنسان، إذا وصل إلى الغرغرة فإن التوبة لا تنفعه حين ذاك. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم. والهجرة فرضها الله عز وجل قبل فرض الصوم والحج، فهذا يدل على فضلها وعلى أهميتها. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد. والجهاد على مراتب. أول الأمر، أمر المسلمون أن يكفوا أيديهم، أمر المسلمون أن يكفوا أيديهم، بمعنى أنهم لا يقاتلون أحدا. كان بعض المسلمين يتشوقون إلى القتال وهم بمكة، فأمروا أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا أحدا حتى يأذن الله عز وجل لهم. وبعد ذلك أذن لهم بمقاتلة من اعتدى عليهم، هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة بعدها أمروا بمقاتلة من يلونهم من الكفار، من يلونهم من الكفار. فإن كان الذي يقاتلونه كتابيا يهوديا أو نصرانيا، فإنهم يدعونه إما إلى الإسلام أو الجزية أو السيف. وإن كان الذي يدعى من غير المسلمين، يعني من غير أهل الكتاب، فإنهم يدعون إلى الإسلام أو السيف. إلا المجوس فإنهم سنة فيهم سنة أهل الكتاب، تؤخذ منهم الجزية. وهذا القتال هو على حسب القدرة والاستطاعة، على حسب القدرة والاستطاعة الجهاد. قال: والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. طيب، وبالجر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وهذا من فضل الله عز وجل بهذه الأمة، ومن حكمة الله عز وجل أنه أولا أمر نبيه أن يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فلما استقر التوحيد في قلوبهم بعد ذلك هان عليهم كل ما يدعوهم إليه من صلاة وزكاة وحج وصوم وجهاد إلى غير ذلك، وترك الفواحش والمنكرات والقمار والأكل الحرام، لأن هذه الأشياء والمنكرات كانت كثيرة فيهم ومنتشرة. فمن حكمة الله عز وجل أنه أول ما أمر الناس به أمرهم بإخلاص الدين لله عز وجل. فمن أحب الله عز وجل وأحب دينه وأحب رسوله وكذلك دخل في هذا الدين بإخلاص، فإنه يهون عليه امتثال ماذا؟ ترك ما كان قد اعتاده من خمر أو ميسر أو كذلك منكرات أو فواحش أو غير ذلك، ويشرح الله عز وجل صدره للإسلام ويستريح له. قال: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. أخذ على هذا 10 سنين، يعني في تقرير هذه الأمور الشرائع. ولذلك ذكروا أن من الفوارق بين القرآن المكي وبين القرآن المدني أن ما كان فيه من تقرير الأحكام الشرعية والسور التي فيها تقرير الأحكام الشرعية فإنها تكون من الآيات المدنية، وما كان فيها من تقرير التوحيد وتوبيخ المشركين وكذلك الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وكانت فواصلها قصيرة فإنها تكون من القرآن المكي. قال: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إذن هذا الذي أخذناه في هذا الدرس، أخذنا الهجرة ما يتعلق ببعض أحكامها، وكذلك أخذناه بعد بعد ذلك من هذه الجملة القصيرة. غدا إن شاء الله تعالى نكمل، وتأخرت اليوم قليلا وإن شاء الله لا أعود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.